أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شروح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة السيد الشهيد الصدر الأول. كان وما زال الكلام في توقف الوضع على تصور الواضع للمعنى. قلنا أن الواضع أيا كان عندما يريد أن يضع لفظا معينا لمعنى معين لا بد له من تصور اللفظ وتصور المعنى، وهذا هو الأهم، تصور المعنى الذي سيضع له. وقلنا أن هذه العملية، عملية التصور، يمكن أن نتصورها على أربع حالات أو أربع صور. فتارة يتصور العام ويضع لذلك العام لفظا عاما، وهذه يعبرون عنها بأن الوضع عام والموضوع له عام. وقلنا أن مثال ذلك أسماء الأجناس، إنسان، حيوان، رجل، امرأة، فرس، أسد إلى آخره. هذه أسماء أجناس، الواضع يتصور المعنى العام ويضع لذلك المعنى العام. فمثلا يشوف زيد وبكر وعمر ويشوفهم بمن يشتركون، يشتركون بالحيوانية والناطقية، يجي يجرد الحيوانية والناطقية عن خصائص زيد وبكر وعمر وينظر لها بوحدها كجامع لأفرادها، ويضع لها لفظ إنسان، يضع للحيوان الناطق لفظ إنسان. هذا النوع الأول. النوع الثاني، لا، الوضع خاص والموضوع له خاص، وهذا تصورناه في أسماء الأعلام، زيد، بكر، عمر، فلان، علان، كل هذه الأسماء أسماء أعلام. هاي شلون وضعوها؟ الواضع شلون وضعها؟ تصور المعنى. يجي مولود اسمه زيد، يجي مولود يريد يسمي زيد، فيتصور ابنه في ذهنه، يحضر صورة ابنه في ذهنه ويطلق عليها لفظ زيد، يربط ما بين اللفظ وما بين المعنى أو صورة المعنى. هذه الحالة الثانية. ذن اثنين قلنا ماكو خلاف في وقوعهن، ذني يعني إمكانهن ووقوعهن مسلم به بلا إشكال. كلامنا في الحالة الثالثة، قلنا هذه اللي هي تصور العام ولكن الوضع يكون للخاص، وهذه ضربوا لها أمثلة بالحروف والهيئات وكذلك بأسماء الإشارة. شوفوا الآن إخواني اسم الإشارة، حتى هذا من أقرب الأمثلة إلى أذهانكم. اسم الإشارة مثلا هذا، هذا اسم إشارة. الواضع من وضع، لا وضع إلي ولا إلك ولا الخصوص زيد ولا بكر ولا عمر، بس انتبهوا لي، يعني بالبداية، بالبداية إيش راد الواضع؟ راد لفظ مشترك يجمعنا كل إحنا، يجمعنا كل إحنا، يعني يصدق على كل واحد من عندنا، ومن يطبق، يطبق على شخص واحد من عندنا فقط. مثلا كلمة هذا، الواضع تصور المشار إليه، هذا عنوان عام المشار إليه. أنا ممكن أشير إليك بأصبعي، ممكن أشير لزيد، ممكن أشير البكر، ممكن أشير العمر، ممكن أشير إلى هذا الجهاز، ممكن أشير إلى هذا الكتاب، ممكن أشير إلى هذا القلم. فذولا كلهم شنو يسموهم؟ مشار إليه، مشار إليه. فالواضع تصور هذا المعنى العام المشار إليه، والمشار إليه يصدق على كل واحد تأشر عليه، هذا معنى عام. وعندما وضع للفرد الخاص منه لا على التعيين، فمن تجي تستعمل كلمة هذا تستعملها في فرد واحد من المشار إليه. إذن هو يتصور المعنى العام للمشار إليه، وعندما يضع للمعنى الخاص للفرد الخاص من المشار إليه. فأنت تجي إلى كلمة هذا تشوفها تنطبق على كل واحد مشار إليه، لكن إذا دلت إنما تدل على واحد. إذا اثنين تقول هذان، إذا ثلاثة تقول هؤلاء ثلاثة فما فوق. إذن كلمة هذا تدل على مشار إليه واحد فقط، وإن كان هي من وضعت تصور فيها الواضع المعنى العام للمشار إليه، العنوان العام للمشار إليه، لكل مشار إليه، وهو عنوان المشار إليه. هذا عنوان عام المشار إليه، لأنه يصدق علي وعليك وعلى الكتاب والقلم وعلى كل شيء يصدق. فهو تصور المعنى العام اللي هو عنوان المشار إليه، وعندما وضع من خلال هذا المعنى العام وضع للفرد الخاص. الفرد الخاص إخواني يعني مو ما شخص الواضع، وإنما قال أي فرد، هيك قال أنا راح أخذ المشار إليه كعنوان عام، وأي فرد من أفراد المشار إليه أضع له لفظ هذا. شوفوا أي فرد، فصار التصور للعام والوضع علما للخاص، لذلك يسمونه الوضع عام والموضوع له خاص. الوضع عام لأن التصور عام، تصور شيء عام اللي هو المشار إليه عنوان عام هذا، والموضوع له، الموضوع له اللي هو الفرد خاص. هذا قلنا من حيث الإمكان ممكن، لكن واقع لو مو واقع اختلفوا العلماء. بعضهم قال واقع ومثله بالضمائر، مثله بأسماء الإشارة، مثله بالاسم الموصول، مثله بالحروف، مثله بالهيئات مثل هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول. وبعضهم لا والله ما قبل هذا الشيء، قال هو ممكن ممكن لكن مو واقع، ما موجود. شلون عندك الآن ممكن أكو إنسان، ممكن الله يخلق إنسان عنده 20 رأس، ممكن تقول ممكن، واقع تقول لا ما بالواقع ماكو هيك شيء، بس هو ممكن. هذا هم نفس الشيء، يقول ممكن ولكن مو حاصل في أرض الواقع، ما إلى وجود. ذن ثلاثة قدمناهن، قلنا الحالة الرابعة هذه مستحيلة الإمكان، هي ما ممكنة بحد ذاتها، وهي شنو؟ أن يجي الواضع يتصور الخاص، مثلا يتصور زيد ويضع لجميع أفراد الإنسانية، يضع للإنسان اللي هو عام يضع لفظ مناسب إليه من خلال تصور الخاص. كأنما عندهم قاعدة أن العام يكون وجها من وجوه الخاص، يعني يكشف عن الخاص، ولكن الخاص لا يكشف عن العام، لذلك استحالت الحالة الرابعة. هسه بتطبيق العبارة شوية تتضح الفكرة عندنا أكثر. قال قدس سره، وصلنا لهنا، وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور. الشرط المذكور قلنا شنو؟ قلنا لابد لعملية الوضع من أن يتصور الواضع المعنى الذي سيضع له. هذا التصور زين، وبعد ذلك يضع. قال لا يتوفر فيها الشرط المذكور، ويطلق عليها الوضع الخاص والموضوع له العام. شنو يا هاي سيدنا؟ قال وهي أن يتصور، يعني الواضع يتصور الفرد، الواضع يتصور الفرد الواحد، الفرد الواحد، ويضع اللفظ لمعنى جامع، يضع اللفظ لمعنى جامع. يعني يتصور زيد، ولكن عندما يضع للإنسان بصورة عامة، لا يضع لزيد، يقولون هيك ما يصير، لأن زيد مو وجه من وجوه الإنسان، الخاص لا يدل على العام، وإن كان العام يدل على الخاص. قال وهذا الآن هذا ما إلى مثال الآن إخواني، ليش ما إلى مثال؟ إن هو ما يصير، فما دام ما يصير يعني ما إلى مثال. قال وهذا مستحيل. ليش مستحيل مولانا؟ قال لأن الفرد والخاص، الخاص هو الفرد والفرد هو الخاص، بس هذا عطف تفسير، لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك العام الجامع ليكون مشيرا إليه. زيد مو عنوان للإنسانية، لكن الإنسان عنوان لزيد، عنوان لزيد. قال فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا لا بنفسه ولا حتى بعنوانه على الأقل. قال لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشيرا إليه. يعني حالة كونه مشيرا إليه ومنطبقا عليه، أنا ما أدري يصير مشيرا إليه ومنطبق، ومنطبق عليه شو منطبق؟ ما منطيها تنوين، ومشيرا منطيها تنوين، هي المفروض ولا بعنوان مشير إليه، مشير مو مشيرا، المفروض هيك حسب القواعد هالشكل، ولا بعنوان، هذا العنوان مشير إليه، إلى هذا العام يعني، إلى هذا العام، ومنطبق عليه يعني منطبق على العام، لأن الفرد لا ينطبق على العام والعام ينطبق على الفرد. يعني زيد داخل تحت الإنسانية، بس الإنسانية مو داخلة تحت زيد حتى يكشف عنها. الآن أنت من تقول حيوان، نجي نقول الحيوان يصدق على الإنسان ويصدق على الفرس، وشوفوا هو عنوان عام يكشف عن مصادقه، يكشف عن أفراده، لكن الأفراد ما تكشف عنه. ما نقول الأسد حيوان، ولأنه ذا قلنا الأسد يكشف عن الحيوان، معناه الأسد يعم جميع الأفراد، أفراد الحيوانية، وهذا مو صحيح. أفراد الحيوانية بها إنسان وبها فرس وبها غيرها. ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس، رجل، إنسان، امرأة، فرس، حيوان، أسد، كلها. ومثال الحالة الثانية الأعلام الشخصية، زيد، بكر، عمر، فلان، علي، محمد، وهكذا. وأما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، مثلوا لها بالحروف، بعضهم ارتضى المثال بعضهم ما قبل، مثل أبو الكفاية ما قبل، قال وضع الحروف من الحالة الأولى اللي هي وضع العام، الوضع عام والموضوع له عام، فرفض هاي الحالة، قال هي ممكن لكن مو واقع. بينما الشيخ المظفر يقول لا واقع، في أصول الفقه يقول واقع موجودة ويتمسك بهذا الشيء. إذن أكو خلاف بين السادة الأعلام، بين الأصوليين بالذات أكو خلاف في هاي المسألة. السيد عنده بحث عقده حول المعنى الحرفي، يجينا في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى، إن شاء الله عز وجل. إذن الآن أخذنا إخواني توقف الوضع على تصور المعنى، الواضع من يريد يضع لابد أن يتصور المعنى، زين هم يحتاج إلى تصور اللفظ. يعني أنا إجاني مولود كمثال هذا، أو أريد أضع لهذا المولود اسم، واجب علي أني أتصور ابني، ما أقدر أضع له إذا ما أتصوره. أي شيء ما تتصوره يعني ما تدركه وما تتعقله وما تستحضره بذهنك أنت ما تقدر تحكم عليه، لأن قلنا الوضع حكم. فالآن تصور المعنى مسألة بديهية ما تقبل غلط، ما يمكن الوضع من دون تصور المعنى. لكن هل يجب تصور اللفظ؟ هذا البحث الآتي معقود لذلك، معقود لبيان هذه المسألة، أنه كما أن الوضع يتوقف على تصور المعنى، يتوقف ها يتوقف على تصور المعنى، كذلك يتوقف على تصور اللفظ. قال قدس سره. كما يتوقف الوضع، هذا العنوان طبعا توقف الوضع على تصور اللفظ، قال كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ. حكم تريد تحكم به، انت من تريد تحكم على زيد لازم تحضر زيد وتحضر الحكم. كذلك في الذهن، مثل ما حضرت صورة المعنى كذلك لازم تحضر في ذهنك لفظ، تتصور اللفظ وتتصور المعنى وتربط بيناتهم بأن تطلق اللفظ على المعنى. هاي العملية، عملية تصور اللفظ، لها صورتين إخواني راح يذكرهن المصنف. قال يتوقف على تصور اللفظ، الصورة الأولى، إما بنفسه، يتصور اللفظ بنفسه وبعد ذلك يضعه إلى للمعنى زين، فيسمى الوضع شخصيا، يسمى الوضع شخصيا، هذا وضع شخصي. وأما بنوعه مشيرا إليه فيسمى الوضع نوعيا. إذن تصور اللفظ تارة يكون بنفسه، يعني نتصور اللفظ بنفسه ونضع له فيصير الوضع شخصي، مثل أتصور لفظ زيد وأتصور ابني وأضع لفظ زيد اللي تصورته لابني اللي تصورته، هذا شخصي، هذا الوضع شنو؟ شخصي. الوضع النوعي لا، أتصور شيء عام، لفظ عام، مثل لفظ فاعل، اسم الفاعل، هاي أضعها لكل من صدر منه الفعل فتصدق على الضارب وعلى القائم وعلى النائم وعلى الماشي وعلى وعلى إلى آخره. فأنا جبت لفظ عام اللي هو وزن فاعل، علي راح تنصاغ لفظ ضارب، لفظ نائم، لفظ قائم، ينصاغا صياغة فاعل فنسميهن اسم فاعل، ذا يسمونه وضع الهيئات إخواني، وضع الهيئات. الوضع العام هو وضع الهيئات كما سيأتي معنا. قال كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ، إما بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه فيسمى الوضع نوعيا. شوفوا قبل شوية أشكلنا، قلنا ما يصير مشيرا إليه، لازم مشير إليه. شوفوا هنا أنا قال وإما بعنوان مشير إليه، كسرها ليش؟ لأن عنوان مكسورة، فلازم الصفة عنوان موصوف ومشير صفة، فلازم تابع، والتابع حكم التابع حكم المتبوع. قال ومثال الأول، وإما بعنوان المشير إليه يسمى الوضع نوعيا، ومثال الأول وضع أسماء الأجناس، كذلك وضع أسماء الأعلام، مو بس أسماء الأجناس، أسماء الأعلام أيضا. ومثال الثاني هو هنا المهم، هذا اللي ذاك يفتهم الطالب بسهولة، هذا اللي يريد له تركيز من الطالب. ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل، فإن الهيئة، هيئة شنو إخواني؟ هاي فاعل، مفعول، فاعل نسميها هيئة، صيغة يسمونها هيئة أو يسمونها صيغة، صيغة فاعل، صيغة اسم الفاعل أو هيئة اسم الفاعل هيك. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل عن في مقام التصور، لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، المادة هي فاعل لام، انت مو تقول فاعل اسم فاعل، فاعل بها زيادة ألف أصلها فاء عين لام فعل، فعل. ولكل فعل شنو؟ فاعل، تحط لها ألف. ولكل فعل متعدي مفعول. شوفوا المادة ثابتة، فاعل لام ثابتة بهاي الكلمات، وإنما نزيد عليها بعض الأحرف أو الحركات تنطينا غير معنى. فمثلا ضرب، ضرب صيغة فعل ماضي، ضرب طبعا ذي صيغة فعل ماضي مبني للمعلوم، ضرب. بينما من نسميها نسويها ضرب نغير بالحركات، صارت صيغة فعل ماضي مبني للمجهول مو للمعلوم بعد. قال فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب على الواضع يعني، وكان من الصعب على الواضع يعني إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، لأن المواد لا حصر لها كلها، كل فعل إلى مادة، ضرب إلى مادة، قتل إلى مادة، وقع إلى مادة، صعد إلى مادة، قام إلى مادة، قعد إلى مادة، باع، اشترى، كذا، كل الأفعال هاي، هاي كلها يروح يجيبها الواضع ويضع لضرب فاعل اسم ضارب، ويضع لقام فاعل اسم قائم، ويضع لقعد فاعل اسم قاعد. هيك هالشكل يسوي ما يقدر، هواية ذني. فشي يسوي؟ يجيب لفظ عام، يتصور لفظ عام، يقول ضارب وقائم وقاعد شنو يجمعهم؟ يجمعهم المادة الأصلية اللي هي ضرب، قيام، قعود، مادة، ونضيف عليها حرف. فمثلا ضربات صير ضارب، حط لها ألف، قعدات صير قاعد، قامات صير قائم، وهكذا. فيتصور شنو؟ راح يتصور هذا الجامع، المواد كلها يتصورها تصور، لكن مو بنفسها، يتصورها بعنوانها الجامع إلها. يقول مواد الأفعال، الفعل هيك، يقول الفعل يحتاج إلى فاعل، هذا الفاعل راح أطلق إلى هيئة، أسوي له فرد هيئة عليها تنصاغ هيئات اسم الفاعل لتلك الأفعال. تمو عندك أفعال هواية، ضرب، قام، قعد، تريد لها اسم فاعل، تريد لها اسم فاعل. فالواضع شي يسوي؟ يقول أنا أتصور اسم الفاعل كعنوان جامع، فاعل، فاء، ألف، عين، لام، فاعل. أنتوا يقول بعد روحوا طبقوا عليه، سووا ميزان صرفي وطبقوا عليه، فضرب يصير اسم الفاعل مالته ضارب، وقعد اسم الفاعل مالته قاعد، وهكذا. وكذلك في اسم المفعول هم هيك يسوي. عفوا. قال ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين. الآن هيئة فاعل في ضارب محفوظة لو مو محفوظة، يعني موجودة لو ما موجودة، تقول لي موجودة، فاعل ضارب. زين في قائم، تقول أيضا فاعل قائم، موجودة الهيئة، موجودة. إذن هي محفوظة في كل أسماء الفاعلين، هاي الهيئة هيئة فاعل محفوظة في كل أسماء الفاعلين، موجودة يعني في كل أسماء الفاعلين. قال ومثال الثاني وضع الهيئة، يعني الصيغة، صيغة فاعل المحفوظة في كل أسماء الفاعلين، لمن يضعها؟ لمعنى هيئة اسم الفاعل، معنى هيئة اسم الفاعل. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل عن مقام التصور، عفوا في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد، يروح يجيب ضرب وقتل ومثلا سرق وسفر وما أعرف شنو، كل ذن يجيبهين، ولازم كل واحد يحط له اسم فاعل، ذن هواية الأفعال، هواية وفي تطور دائم الأفعال، أكو أفعال ما كانت في زمن رسول الله، اليوم اجت، اليوم صارت. فهي في تطور هاي المواد. قال وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل اعتاد الواضح الواضع عفوا اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة، الهيئة هيئة فاعل يجيبها، ما يجيب ضارب لا يجيب ولا يجيب قاتل، يجيب فاعل يجمع ضارب وقاتل وماشي وقاعد ونائم وآكل وشارب كلهن يجمعها، يجيب الهيئة. قال أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة، مثل يش كفاعل من فعل، فعل فهو فاعل هالشكل. إذن من مادة معينة، يعني مو يروح يجيب وحدة من عندهن مثلا يجيب ضربة ويشتغل عليها، لا يجيب وحدة جامعة إلهن، جامعة إلهن كلهن. فعل فهو فاعل، جامعة لضرب فهو ضارب، ولقام فهو قائم، ولقعد فهو قاعد، كلهن ذن جامعة إلهن شنو فعل فهو فاعل. ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى الفلاني، فيكون الوضع نوعيا، يكون الوضع نوعيا. ليش؟ لأنه ما وضع إلى واحد من عدن بخصوصه، وإنما وضع للجامع وقال طبقوا على من، طبقوا على الأفراد. بعد ما انتهى المصنف من الحديث حول تصور الواضع للمعنى، لزوم تصور الواضع للمعنى ولزوم تصوره لللفظ في عملية الواضع، وأنه لابد أن يتصور الاثنين إذا أراد أن يمارس عملية الواضع، عطف الكلام على المجاز، يريد يبين أن المجاز هل هو وضع جديد مقابل ذاك الواضع. يعني أني من أطلق كلمة يوم اللي إجيت للأسد تصورت ذاك الحيوان المفترس بخير الفم وأطلقت عليه لفظ الأسد، قلت أي حيوان مفترس بخير الفم بهاي المواصفات هذا نسميه أسد، زين؟ من جملة مواصفات الشجاعة، فمن إجيت وقلت زيد أسد، أنا وضعت لزيد لفظ الأسد، هذا وضع جديد. لو هذا لا استعمال، هاي مرحلة من مراحل الاستعمال وليست من مراحل الوضع، لأنه احنا عندنا مرحلة وضع وعندنا مرحلة استعمال، مرحلة الوضع سابق على مرحلة الاستعمال. والمفروض التفت اخوان، هاي كلش مهمة النقطة، ها المفروض من أضع اللفظ بنفسه وبذاته يدل على المعنى من دون قرينة، ما احتاج إلى قرينة. فيا ترى عندما أقول زيد أسد هم ما أحتاج إلى قرينة؟ هذا فرض. فرض الثاني أن إطلاقي لفظ أسد على زيد وضع جديد وخلي يحتاج إلى القرينة، وإذا احتاج للقرينة إحنا هم عندنا بعض الألفاظ الموضوعة بالوضع تحتاج إلى قرينة بالاستعمال. شنو هي؟ قال لك مثل اسم الإشارة، اسم الإشارة قبل شوي حكينا عنه، اسم الإشارة عندما وضعه الواضع تصور المعنى العام وهو المشار إليه، المعنى العام هو شنو؟ معنى المشار إليه، هذا معنى عام. وعندما وضع، وضع للخاص، عندما وضع لفظ هذا وضعه للفرد المذكر الخاص وهو الموجود في الخارج، فأنت من تريد تستعمل لفظ هذا تجيب قرينة ويا دالة على التعيين، وهي شنو؟ الإشارة نفسها، إشارة إيدك، تقول هذا الكتاب وتشير إلى بإيدك، وهذا القلم وهذا الرجل وهذا الجبل وهذا تأشر عليه. أنت الآن استعملت القرينة، لو ما استعملتها، استعملتها تقدر تطلق لفظ هذا من دون ما تأشر؟ وتقول هذا رجل صالح، يقول لك وين؟ تقول ما أأشر. يقول لعد ما نفتح ماذا صار، مبهم هذا مجمل، لأنه 10,000 رجل قدامنا دنشوفهم الآن، من تقصده من عندهم؟ اثنين إذا عدنا اثنين وقلت هذا رجل صالح وذاك طالح، يقول لك وين هذا وين ذاك؟ تقول ما أأشر. يقول لك ما تأشر لعد، هاي مجملة ما نفهم، يا هم من عندهم الصالح يا هم من عندهم الطالح. إذن القرينة متصورة حتى مع الوضع، فخلي تصير متصورة حتى مع المجاز، ويكون المجاز وضع آخر. هذا طرح ثاني. الطرح الثالث واللي راح يتبناه المصنف أن المجاز مو وضع آخر، المجاز مو وضع جديد، وإنما هو شنو؟ استعمال، استعمال، أو فرق بينه وبين اسم الإشارة. هذا نريد نعرفه من خلال البحث التالي. قال: المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما. اللفظ عندما يضعه الواضع لمعنى معين، هذا الوضع يصير صالح بصلاحية أنه شنو؟ أنه يدل على المعنى الحقيقي اللي نوضع إله بصلاحية الدلالة. هاي صلاحية أولى، بي بعد صلاحية ثانية راح تجينا. إذن الصلاحية الأولى أن الوضع وبسبب الاقتران اللي بينه وبين المعنى صار صالحا لأن يدل على ذلك المعنى، يدل على ذلك المعنى. وفيه صلاحية ثانية وهي شنو؟ أنه كما يدل على معناه الحقيقي فإنه يمكن أن يدل على المعاني المشابهة له، المشابهة للمعنى الحقيقي، واللي مقترنا بالمعنى الحقيقي في جهة من الجهات. أمثل مثال يتضح عندك المطلب. أنا وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، ليش؟ شفت بيه مواصفات وتصورته، نتصورته بكامل مواصفاته، قلت الأسد، مع ما بعدني ما واضع على لفظ الأسد، قلت هذا الحيوان هم مفترس هم بخر الفم هم شعره طويل هم شجاع هم أقوى مثلا الحيوانات المفترسة هو، فخليني أسميه أسد. هيك قلت أنا، خليني أسميه أسد. الآن إذا أكفرت شيء يشابه الأسد في بعض الصفات، مثلا يسألونك شنو هو الأسد، تقول الأسد حيوان مفترس شعر طويل بخر الفم شجاع هو ملك الغابة هو أقوى الحيوانات هو أشرسها أكثرها غيور كذا، تبدي توصفه. هاي من توصفه أكو معاني تقريبا هم بيها مثل مواصفات الأسد بس مو كلها، بعضها. فهذا اللفظ لفظ أسد مثل ما يدل على الحيوان المفترس اللي بهاي المواصفات، يدل على ما شابهه، لكن دلالة شنو؟ دلالة من بعيد تحتاج إلى قرينة وياها. فمثلا نجي إلى زيد نشوفه هم شجاع هم غيور، زين، فنقدر نقول عنه أسد لكن مجازا. هيك يريد يقول المصنف. إذن هاي صلاحية ثانية لللفظ. إذن اللفظ صلاحية الأولى أنه يدل على المعنى، صلاحية الثانية أنه يدل أيضا على ما شابه ذلك المعنى في بعض الصفات. لذلك تصير علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المشابه إليه، هاي العلاقة تصحح المجاز. بعد نقدر نقول على زيد هم نقول عليه أسد بس مجازا مو حقيقة. ليش نقول مو يشبه الأسد بالشجاعة مالته؟ واضح الفكرة إن شاء الله. هذا اللي يريد يقول الآن المصنف في المطلب الأول. قال: يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل اقتران، يعني بسبب اقتران، بسبب يعني من أجل الاقتران الخاص بينهما، لأنه بيناتهم اقتران صار اللفظ من صلاحيات أن يدل على المعنى الحقيقي. بعد انتهت هاي الصلاحية الأولى. صلاحية ثانية، كما يكتسب يعني اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، مثل ايش؟ كالمعاني المجازية المشابهة. ضربنا مثال بالأسد، ضربنا مثال بالأسد، زيد معنى مجازي للأسد، لفظ الأسد يدل عليه، ليش؟ لأنه أكو بين زيد وبين الأسد فرد اقتران خاص، أكو مشابهة، وهي شنو؟ الشجاعة. الأسد شجاع وزيد هم شجاع، فصار لفظ الأسد مثل ما يدل على الحيوان المفترس، مثل ما من صلاحيته أن يدل على الحيوان المفترس، إذن من صلاحيته أن يدل على زيد، لكن بمعونة القرينة. ليش صار يدل على زيد؟ نقول لأن زيد أكو بينه وبين الأسد الحقيقي الحيوان المفترس أكو اقتران خاص، أكو مشابهة خاصة. شنو هي؟ الشجاعة، سميها المناسبة، مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المجازي عفوا. من دون مناسبة لفظ الأسد ما يدل على زيد، إذا ما يصير لزيد اقتران بالحيوان المفترس بالأسد الحقيقي ما يصير زيد أسد بعد. إذن المعنى المجازي بحيثية، بصفة، إلى اقتران خاص بالمعنى الحقيقي، أكو جانب يقترن من خلاله بالمعنى الحقيقي. احنا نلاحظ هاي الحيثية، هذه الجهة اللي يشابه بها المعنى الحقيقي، هذا الجانب اللي يشبه به المعنى الحقيقي، إذا لاحظنا صار اللفظ لفظ الأسد يدل على زيد بهذا اللحاظ، بهذه الحيثية. إخوان، فإذا أردت أستعمل لفظ أسد في زيد علي أن أشوف أكو قرينة، لو ماكو قرينة، مع القرينة يصح الاستعمال، يعني مع وجود المناسبة، يعني مع وجود الاقتران الخاص والتشابه ما بين زيد وما بين الحيوان المفترس. إذا أكو وجه تشابه يجوز لأستعمل مجازا، لكن أكو شرط آخر عندهم، هسه ما أعرف المصنف يذكره لو ما يذكره، بس هو مذكور، مو كل مشابهة تجعل اللفظ صالح للاستعمال في المعنى المجازي. فمثلا يضربون مثال، إذا إحنا نعرف الحيوان المفترس الأسد شعره طويل، فلو فرضنا زيد شعره طويل، أقدر أسميه أسد؟ تجي تقول لي يا أبا هذا رجال جبان، وين وين الأسودية، وين وين الشجاعة؟ أقول لا مو الشجاعة، لا شعره طويل. أو مثلا الأسد كحيوان مفترس بخر الفم، يعني الفم مالته برائحة وبخار، رائحة كريهة. إذا شفت إنسان رائحة فم كريهة أقدر أسميه أسد؟ لو ما أقدر يقولون ما تقدر. ليش؟ ليش ما يصير أسمي اللي شعره طويل أسد؟ ليش ما يصير أسمي اللي بخر الفم هم أسميه أسد؟ يقولون لأن الذوق العام ما يقبل، العرف، العرف ما يقبل، أكو ذوق عام بالشجاعة، تقول زيد أسد تشوف العرف يتقبلها منك، الذوق العام يستأنس بهذا التشبيه، بس باللي شعره طويل ما يستأنس العرف العام. إذن نريد مناسبة، ونريد استحسان الرأي العام، الذوق العام، لعملية الإطلاق المجازي. إذا الرأي العام، الذوق العام، إذا يقبل منك أن تطلق هذا اللفظ على هذا المعنى إطلاقا مجازيا يصح المجاز، وإذا العرف ما يقبل الذوق العام ما يقبل، فلو أكو بين المعنى الخاص بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ألف مناسبة، خلاص ما يجوز لك تطلق. يعني العمدة مو بس وجود المناسبة والقرينة، لا، الريد مناسبة وقرينة وتشابه بين المعنى الأصلي الحقيقي والمعنى المجازي من جهة، والريد قبول من الذوق العام لتشبيه زيد بالأسد. الذوق العام يقبل تشبه زيد بالأسد من ناحية الشجاعة، لكن ما يقبل تشبه زيد بالأسد من ناحية أن زيد شعره طويل وتقول زيد أسد، ما يقبل. فلو كان زيد جبان وإجيت قلت زيد أسد والله فلان سبع، مجتمع يقولك يا بي شنو أسد وينه، شنو هالجبان هذا؟ تقول لا والله شعره طويل، يقولك لا ماك شعره طويل، شنو هاي جابه بالنص، ما يصير تقول عنه أسد لأنه شعره طويل، ما يقبل المجتمع. الآن نجي إخواني نكمل عبارة المصنف ونشوف شنو بها. قال كما يكتسب يعني اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى، معنى مجازي يعني، مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، مو أي اقتران، لا اقتران خاص. الشجاعة بس هذه يدل الأسد على زيد بسبب هذا الاقتران الخاص، اقتران الشجاعة. أما مو كل اقتران في زيد بالأسد هذا معناه أن لفظ الأسد يجوز إطلاقه على زيد. فلو كان الاقتران هو مثلا طول الشعر أو بخر الفم هم يجوز المجاز؟ لا ما يجوز، المجاز يريد اقتران خاص، مو أي اقتران يقبله، مو أي مشابهة بين زيد والأسد يقبلها، وإنما يريد مشابهة خاصة. فيريد الشجاعة، يقول إيه إذا الشجاعة أنا أجي وأقبل أنطبق على زيد، بس لا تقولوا لي إذا زيد شعره طويل تعال انطبق عليه خلي نسميه أسد، لا ما أنا ما أدل عليه. هذا من اللي يقول اللفظ، يقول ما أدل على زيد، ولا تقولون زيد أسد والله شنو لأن شعره طويل. نعم إذا شجاع ما يخالف أنا أدل عليه، قولوا أسد وأنا أدلكم عليه. إذن بي صلاحية اللفظ أن يكشف عن المعنى الحقيقي، وبي صلاحية أن يكشف عن المعنى المجازي المقترن بالمعنى الحقيقي، لكن شنو اقترانا خاصا، مو أي اقتران، مو أي مشابهة، يريد مشابهة خاصة حتى يدل على المعنى المجازي. اللي يحدد هاي المشابهة العرف، هذا اللي قلنا عليه أن المصنف يتعرض له، لو ما يتعرض له ما أرسل لحد الآن ما تعرض له، الذوق العام قلنا يحدده. قال غير أنها صلاحية بدرجة أضعف، فعلا اللفظ يدل على المعنى الحقيقي بدرجة قوية. من تصيح أسد كل الناس يتبادر ذهنها الحيوان المفترس رأسا، بس من تصيح أسد ما يتبادر ذهنهم إلى زيد، إلا تقول شنو رأيت أسدا في المعركة يحطب الرجال بسيفه. من قلت يحطب الرجال بسيفه؟ من قلت في المعركة؟ هاي قرائن، قرائن على أنك تريد معنى مجازي لا معنى حقيقي. فصار اللفظ يدل على المعنى الحقيقي بقوة، لكن يدل على المعنى المجازي شنو؟ بضعف، لذلك يحتاج إلى قرائن حتى يصير قوي في دلالته عليه. من نجيب القرائن يلا يصير يدل بقوة على المعنى المجازي، وإلا هو بحد ذاته يدل على المعنى المجازي بضعف، بصورة ضعيفة. قال غير أنها، هاي الصلاحية الثانية اللي هي صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. ليش؟ لأنها تقوم على أساس، على أساس مجموع اقترانين. شلون يعني اقترانين؟ يعني أن هذه دلالة اللفظ على المعنى المجازي بالواقع بها اقترانين. الاقتران الأول اقتران لفظ الأسد بالحيوان المفترس، أنا من أريد أشوف زيد شجاع وأسمي زيد أسد يعني ايش اقول؟ ايش جاي اقول انا؟ جاي اقول يا ناس كلمة الاسد موضوع للحيوان المفترس الشجاع، والدل عليه ومقترن به وبيناتهم اقتران قوي، تمام؟ وزايد التفتولي زايد يشبه الاسد، وبينه وبين الاسد اقتران ثاني اللي هو شنو؟ الشجاعة. فأنا أريد لفظة الأسد تدل على زيد من خلال شنو؟ من خلال أني من خلال أنها مقترنة بالأسد الشجاع الحيوان المفترس، وهذا الأسد الشجاع الحيوان المفترس مقترن بزيد من جهة الشجاعة، فصارت الكلمة تدل اللي تدل على الحيوان المفترس صارت تدل على زيد بوساطة الأسد اللي هو الحيوان المفترس، صار اقترانيا، تقترن بالحيوان ثم من الحيوان تقترن بزيد اقترانيا. ليش اقترنت بزيد؟ لأن زيد نفسه مقترن بالحيوان المفترس من حيث الشجاعة، يشابه من حيث الشجاعة، فاقترنت به لفظة الأسد، إذن اكو اقترانيا. بينما لفظة الأسد في دلالتها على الحيوان المفترس بها اقترانين لو اقتران واحد، لا هو اقتران واحد بس اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي والسلام. بواسطة هذا الاقتران صارت قوية، بينما في زيد ضعيفة، لأن اقترانين يلا توصلك، يعني مرحلتين يلا توصلك لزيد، صارت ضعيفة. قال ومع اقتران اللفظ عفوا لأنها تقوم ليش بدرجة أضعف؟ قال غير أنها صلاحية بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، مجموع اقترانين، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، يعني يصير لها وجود خارجي تتحقق بالخارج، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي، يصير اللفظ بعد شنو؟ دال على المعنى المجازي. احنا عبر الوقت بينا وانا ما منتبه، خلي نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.